بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء،
ربنا
ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهات، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا وبعد. لا يزال في الحديث التي فيها صفات من صفات الله جل وعلا، وهي كثيرة، ولكن المؤلف رحمه الله ذكر أمثلة فقط، أمثلة منها حتى يقاس الذي لم يذكر على ما ذكر، كما أنه كذلك في الآيات ذكر أمثلة، أن الإنسان إذا عرف الطريقة في نص من النصوص، النصوص كلها تكون على هذا النمط، على هذه الطريقة عند أهل السنة. المقصود بيان طريقة أهل السنة في صفات الله جل وعلا. فقال وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهذا من التوسل الذي إذا جاء به العبد المؤمن على وجهه وبقلب مقبل على الله ونية صادقة فإنه لا يكاد يرد توسله بالله جل وعلا. وهذا كثير في توسلات الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل قبله، رسول الله قبله، فهو من أنفع العمل ومن أهم ما ينبغي للإنسان أن يهتم به، أن يتوسل بأسماء الله وصفاته وأفعاله، فأفعاله من صفاته تعالى وتقدم. يتوسل به أولا بأنه رب السماوات السبع. السماوات في جميع مواردها إلا ما شاء الله تأتي إما مقصودا بها الجنس أو إنها بلفظ الجمع، إما يقصد بها الجنس والجنس معروف أنه جمع، أو تأتي بلفظ الجمع كما هنا بخلاف الأرض فإنها جاءت في جميع مواردها في الكتاب، كتاب الله جل وعلا مفردة الأرض، إلا في نصوص نادرة في قوله جل وعلا ومن الأرض مثلهم، لما قال خلق سبع سماوات قال ومن الأرض مثلهم، فجاءت المثلية فقط، وإلا وكذلك في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي على هذا النمط، ولكن جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، من سبع أراضين. فهذا يدخل في العقيدة لأنه من الأمور التي يجب أن تعلم وتعتقد. وفي هذا للناس أقوال معروفة، ولكن الصواب في هذا لأن من المفسرين من اختار القول المرجوح كالقرطبي رحمه الله في تفسيره، فإنه اختار قولا مرجوحا زعم أنه هو الصواب، وهو أنه قال إن الأراضين سبع مسبوقة ما بين أرض أخرى سبع سبع أراضين، وذكر على ذلك آثار وزعم أن هذا هو الراجح وأن هذا هو الصواب، والواقع أن هذا مرجوح، والآثار التي ذكرها كلها أو جلها عن بني إسرائيل بل عن زنادقتهم الذين يريدون أن يفسدوا عقائد المسلمين، وقد لا يكون ذلك مقصودا ممن ينقله أو يفسيه منهم، ولكنه من باب أن الأمور الغريبة مطلوبة. ومن العلماء من قال المقصود بالأراضين الأقاليم السبع، وهذا مشهور، يعني هذا القول الثاني الأراضين الأقاليم السبع، مقصودهم بالأقاليم يعني الأماكن في الأرض التي تنحاز بصفات معينة وهي موجودة كلها معروفة، هي معروفة هذه قديما، وليس المقصود القارات التي عرفت الآن في قول الأقاليم، ولكنها داخلة في هذا. والقول الثالث وهو القول الصحيح أن الأراضين سبع ولكنها طبقات ولم تفتق كفتق السماء فإن السماء واحدة فوق الأخرى وكل واحدة بينها وبين الأخرى مسافة هائلة شاسعة جدا، كما جاء في الحديث السابق. أما الأرض فليست كذلك، الأرض خلقت سبع طبقات ولكنها غير مفتوقة، ما بين طبقة وأخرى ليس فيه فضاء، وأسفلها الذي هو مركز الأرض الطبقة السفلى السابعة التي هي نار تلتهب، وهذا هو أسفل السافلين، لأن الأرض السماء محيطة بها من جميع الجهات، وليس هناك جهة إلا جهة الفوق والتحت فقط الجهات الحقيقية. ولو أن إنسانا مثلا قدر أنه ينزل في الأرض من هنا وآخر ينزل من مقابله من الجانب الآخر الذي يقابله، ينزلون على أرجلهم فتلتقي أرجلهم في مركز الأرض، الأرجل تلتقي في مركز الأرض لأنه هو الأسفل، ورؤوسهم إلى الفوق، رؤوسهما إلى الفوق، وإن كان هذا جاء من جهة وهذا جاء من جهة، فهذا هو الواقع، وهو الذي الآن علم علما يقينيا لا شك فيه. وكتاب الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الواقع، فكل تفسير خالف الواقع لكلام الله أو كلام رسوله يجب أن يرد على قائله، لأن هذا وحي يوحيه الله جل وعلا إلى عباده الذي هو علام الغيوب لا يخفى عليه شيء، وهو جل وعلا يخبر عباده بما تحتمله عقوله فقط. فقوله رب السماوات السبع هذا توسل بربوبيته التي تدل على عظمته، فالرب يأتي بمعنى المربي، ويأتي بمعنى الخالق، ويأتي بمعنى المتصرف المالك، وكلها في هذا داخلة في قوله رب السماوات، فهو ربها بمعنى أنه يملكها ويتصرف فيها، وبمعنى أنه يقوم عليها بما يصرفها جل وعلا ومن فيها، فهو رب السماوات والأرض الذي لا قيام للسماء والأرض ومن فيهن إلا به جل وعلا، كما قال جل وعلا قيوم السماوات والأرض، يعني الذي تقوم به السماوات والأرض والتي قامت به وتقوم به، يعني بمصالح وجودها ومصالحها. فهذا إذا عرفنا هذا يتبين لنا أنها توسل بصفاته جل وعلا، توسل بصفاته. قال ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم، وصف العرش بأنه عظيم لأنه أكبر المخلوقات وأعظمها وأوسعها، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق جل وعلا، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والسماوات كلها على سعتها التي يقول جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض، ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني من إعياء وتعب تعالى وتقدس، وهذا رد على أعداء الله الذين لم يقدروه حق قدره، حيث قالوا إنه بعد خلق السماوات والأرض تعب فاستراح يوم السبت، لأن الخلق ابتداؤه يوم الأحد وانتهاؤه يوم الجمعة، صار يوم السبت راحة، ومن هنا اتخذوا هذا اليوم لهم عيدا يستريحون به، يزعمون انهم بذلك يتبعون سنة الله جل وعلا، وكذبوا في هذا، ومع ذلك قد فرض عليهم. واخبر جل وعلا بعد خلق السماء انه موسع، موسع يعني ان السماء فيها سعة هائلة، وهذا شيء معقول يدرك بالنظر جدا، وذلك ان العلو كلما ارتفع اتسع، السماء الدنيا التي تلي الارض واسعة جدا، ولهذا تشاهد من جميع الجهات انها فوق الارض، من جميع جهات الارض، وهذه التي تشاهد هي السماء، كما قال جل وعلا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، يأمر جل وعلا بالنظر اليها، لو كان شيء معدوم ما يأمر بالنظر اليه. ثم التي فوقها اوسع منها واعظم، ثم التي فوقها اوسع واعظم، حتى تكون السابعة هي اعظم السماوات واوسعها، وهي التي فيها الجنة التي يقول جل وعلا عرضها السماوات والارض، لان هذه السماء اعظم من السماوات كلها، اوسع منها كلها. ثم العرش، السماوات السبع، جاء في الحديث انها بالنسبة للعرش كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلك، من عظمه وكبره وسعته. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أن له قوائم على لسان رسوله، أخبرنا على لسان رسوله بالوحي أن له قوائم ستصحيح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صحيحين الصحيح الحديث الصحيح وهو في الصحيحين سمع أحد الصحابة يهوديا يحاور في سلعة يراد شراؤها منه، فقال والذي اصطفى موسى على العالمين ما أبيعها إلا بكذا وكذا. فرفع مسلم يده ولطمه، قال تقول هذا القول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فذهب اليهودي يشتكي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، او قال لا تفضلوا بين انبياء الله، وقال بين اولياء الله، فانه ينفخ في الصور النفخة الثانية فاكون اول من يرفع رأسه، فاذا موسى قابض بقائمة قابضا بقائمة من قوائم العرش، فلا ادري ابعث قبلي ام جوزي بصاعقة الطور. مقصود انه قال قابضا بقائمة من قوائم العرش، لان العرش له قوائم تظهر في ذلك اليوم. واخبر جل وعلا ان له حملة والعرش كلهم بقدرة الله جل وعلا، وهو اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، وإيجاده جل وعلا العرش استواءه عليه ليس لحاجته إليه، ولكن حكمته اقتضت ذلك. والحملة جاءت الأحاديث فيهم شيء عظيم جدا، أن أحدهم يطير الطائر بين منكبه إلى أذنه 70 سنة، 70 سنة طائر يخفق هذه المسافة بين عاتقه وأذنه فقط، فكيف بين قدمه ورأسه؟ يعني خلقتهم وكبرهم شيء هائل عظيم جدا، وهذا يدل على عظمة الله جل وعلا، لأن كبر المخلوقات يدل على عظمة الخالق جل وتقدس. ومن هنا قال ورب العرش العظيم، ورب العرش العظيم. ويوم القيامة يأتي للفصل بين خلقه وهو على عرشه تعالى وتقدس، وتضمحل المخلوقات ولا يبقى، إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، ولا يبقى إلا ظل عرشه تعالى وتقدس، ظل العرش. ويظل في عرشه بذلك اليوم بعض خلقه ممن يتقيه ويخاف، كما جاءت النصوص بذلك. أعاد التوسل مرة أخرى بتكرير لفظة رب، ورب هذا من الأسماء التي ينبغي أن يلهج بها كثيرا وأن يتعلق بها المؤمن كثيرا. فهذه توسلات الأنبياء، إذا نظر الإنسان في أدعية الأنبياء فإذا هي غالبها أو كلها بلفظة رب. وقد جاءت الإشارة إلى أن تكرار هذا اللفظ، هذا الاسم الكريم، من أسباب الإجابة، كما في الحديث الذي فيه ذكر، وهو في الصحيح، فيه ذكر الرجل الذي يطيل السفر، أشعث رأسه، مرة قدماه، يرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، غذي في الحرام، فأنى يستجاب له، يعني بعيدا يستجاب له. قال العلماء على هذا الحديث ذكر أن من أسباب الإجابة ثلاث: تكرار قولة رب، دعاؤه برب وتكرارها لواحد. الثاني رفع اليد، رفع اليدين إلى الله، فرفع اليدين إليه من أسباب الإجابة. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حي كريم يستحي من عبده المؤمن أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا، يعني بلا إجابة، فهذا من أسباب الإجابة. السبب الثالث إظهار الذل، لأنه قال أشعث رأسه مغبرة قدماه، فكون الإنسان يظهر ذله وخضوعه لله من أسباب الإجابة. ولكن إذا كان هناك سبب يمنع، وإن كانت هذه الأسباب موجودة فإنه لا يستجاب له، لهذا قال فأنى يستجاب له بسبب أكله الحرام ولباسه الحرام وتغذيته للحرام. والمقصود أن لفظة رب، يعني هذا الاسم، اسم عظيم خليق بمن يلهج به أن يجاب. وقد قيل أنه هو الاسم الأعظم، أنه هو اسم الله الأعظم. ولهذا كثيرا ما يأتي توسل الرسول صلى الله عليه وسلم به، وكذلك الرسل الذين قبله، قال ربنا ورب كل شيء، فهو هذا التوسل بخصوص ثم بعموم. أولا ذكر السماوات والأرض، ثم ذكر العرش خصها، ثم قال ربنا فخص أيضا، ثم قال ورب كل شيء فعنه. وذلك أن الدعاء بهذه الأشياء هو ثناء، ثناء على الله، يثنى عليه ويمدح بما هو أهله، ثم يسأل بعد ذلك، يسأل يطلب منه طلب العبد الذي يريده. ثم قال فالق الحب والنوى. من المعلوم ان هذا داخل فيما سبق، ولكن هذا تخصيص بعد العموم، والفلق هو الشب، والمعنى منبت النبات. الحب هو كل ما ينبت، واما النوى فيخص النخل، خاصا بالنخل، يعني انه جل وعلا هو الذي يخرج النبات من الحبوب ومن النوى بقدرته، ولا يستطيع احد ان يفعل ذلك غيره جل وعلا. ثم توسل اليه بالنعم الخاصة التي خص وتفضل رحمة من بها على من يشاء، وهي تنزيل الهدى، نزول الهدى الذي هو كلامه يهتدي به من يشاءه من عباده، خص الكتب الثلاثة. فقال منزل التوراة، التوراة معروف انها نزلت على موسى عليه السلام، والانجيل، الانجيل انزله على عيسى عليه السلام، والقرآن. يعني توسل اليه بهذه الرحمة بهذا الفعل العظيم الذي هو من كلامه، وبه يهدي من يشاء. فالهدى كل ما حصل من هدى فبسبب ذلك، سبي هذا الذي انزله كتابه. قال اعوذ بك من شر نفسي. هنا هذا بدا الطلب، بعد التوسل بدا الطلب، والعوذ هو الالتجاء بما هو معاذ، وليس هناك اعظم معاذا من الله جل وعلا. من عاذ به فإنه يعالي، إذا كان صادقا، إذا كان صادقا مع الله لا بد أن يعيده. قد جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعاذ بالله فأعيذوه، لأنه استعاذ بمعاذ، ولا يجوز أن يستعيذ بالله ثم يعتدى عليه بعد ذلك. ولهذا لما دخل صلى الله عليه وسلم على المرأة ومد إليها يده قد تزوجها، ويقال إنها خدعت، لو قيل لها إذا كنت تريدين أن تحظي عنده فقولي أعوذ بالله منك، يقال هذا، الله أعلم. فقالت أعوذ بالله منك، فقال لقد عدت بعظيم، الحقيقة يعني ترك، عدت بعظيم، ترك نهائيا. فكانت تقول أنا أسوأ الناس حظا بعد ذلك لما عرفت. المقصود أن الاستعاذة بالله يجب أن يعيذ الإنسان من استعاذ منه بالله. إذا قال أعوذ بالله من شرك، أعوذ بالله من أذاك، أو ما أشبه ذلك، يجب أن يمتنع، لأنه إذا لم يمتنع فإنه يكون خصما لله جل وعلا، يجوز أن يأخذه قريبا، أما إما عاجلا وإما عاجلا ولا بد. وكل ما هو مانع مما يخاف يسمى معاذ، والعوذ يكون من المرهوب. كما ان اللياذ واللوز يكون من الشيء المرغوب فيه، اذا قال الوذ به فمعناه يطلب شيئا يرغب حصوله، اما العوذ فهو يلتجي من شيء يخاف حصوله. ولهذا يقول المتنبي يا من أعوذ به مما أحاجر وألوذ به، يا من ألوذ به المهم أن هذا معروف في اللغة. وقوله من شر نفسي، الواقع أن النفس لا يجي يأتي منها إلا شر، إن لم يطل الإنسان ربه شر نفسه فإنه لا بد أن تحمله على الشر. فلهذا تعالى من شر النفس، وهو صلى الله عليه وسلم القدوة الذي يسن ويشرع. فبدأ بالعياذ من شر النفس، وهو أعظم ما ينبغي للإنسان يحذر شر النفس. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. الدابة كل ما يدب على وجه الأرض، من عاقل وغير عاقل، من حيوان وحشرات وغيرها، كل شيء يتحرك فهو دابة، هذا مقتضى العموم. أما في العرف والاصطلاح فهم خصوا في العرف الدابة بذوات الأربع، كل ما كانت ذات أربع تمشي على أربع قوائم سموها دابة، ولكن هذا عرف وليس هذا المقصود هنا، المقصود هنا العموم. فدخل في ذلك الهوام من حيات وعقارب وغيرها ونحوها، ودخل فيها ذوات الأربع من الأسود والذئاب، ودخل فيها بنو آدم، ودخل فيها الجن الشياطين وغيرهم، وكل شيء. وقوله أنت آخذ بناصيتها، الناصية هي مقدم الرأس، والمقصود أنك تملكها وتتصرف فيها كيف تشاء، وكل شيء تحت قهر الله وملكه وتصرفه، لا يمكن تدب دابة إلا بإذنه القدري الكوني تعالى وتقدم. فهذه استعاذة أيضا بصفاته. ثم عاد إلى الثناء والتوسل مرة أخرى، فقال أنت الأول وليس قبلك شيء، وهذا هو المقصود سياق الحديث، هذه الأسماء، أنت الأول فليس قبلك شيء. فتفسير الأول بقوله ليس قبلك شيء، وهذا مطلق أن له الأولية التي لا مبدأ لها، ليس لها مبدأ أصلا. وقابل ذلك بقوله أنت الآخر فليس بعدك شيء، فهذا للزمن، هذان الاسمان للزمن، الزمن الماضي والزمن المستقبل. فليس لله جل وعلا في الماضي مبدأ، وليس له في المستقبل منتهى، فهو أول بلا بداية وآخر بلا نهاية تعالى وتقدم. ولا يجوز أن نعدو هذا التفسير، تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأسماء الأربع، الأربعة المتقابلة. أما الظاهر والباطن فهذا للمكان، الأول الإحاطة الزمنية الأولان، والثانيان للإحاطة الزمنية. فقال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المقصود بالظهور الفوقية والعلو، لهذا قال ليس فوقك شيء. ويدخل في هذا المعاني الاخرى، لانه سبق ان الفوقية لها معاني ثلاث. واحد خالف فيه اهل البدع، واثنان من المعاني لم يخالفوا فيهما بل مجمعون عليهما، وهو القهر والقدر، علو القهر وعلو القدر، هذا لا خلاف فيهما، وانما الخلاف في علو الذات، علو الحقيقي، وهذا الذي فسر به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاسم الكريم. قال وانت الظاهر فليس فوقك شيء، ثم قال وانت الباطن فليس دونك شيء، ثم عاد الى الطلب مرة اخرى. اقضي هنا امر، ولكن امر دعاء، اذا كان الامر يوجه الى من هو اعلى من الامر فهذا يسمى دعاء، واذا كان الامر يوجه الى من هو اسفل يسمى امر يجب اتباعه والاخذ به ولا يجوز مخالفته، اما اذا كان من النظير فيسمونه التماس، النظير التماس، لانه ليس عليه سلطان فيامره، والامر يكون للسلطان الذي له السلطان، اما الذي ليس له سلطان لا يمكن يامر، اما ان يدعو ويطلب ويستغيث، واما ان يلتمس. فهذه الاسماء جاءت في القران كما هو معلوم، وهذا تفسيرها، لا يجوز ان نفسرها بغير هذا، لان هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اعلم بكلام الله جل وعلا من سائر الناس صلوات الله وسلامه عليه. قوله اقضي عني الدين، الدين هنا يقصد به العموم، دين الخلق ودين الخالق جل وعلا، فدين الخالق هو كل حق اوجبه عليك، فهو دين ستسأل عنه يوم القيامة، كل حق اوجبه عليك وكل امر منعك منه فهو دين، ان تناولته ستسأل عنه، وان لم تقضي ما امرك به ما اوجبه عليك ستسأل عنه. قال تكرر في القرآن ذكره، تكرر في آيات متعددة، وكذلك أعظم منه بين الناس بعضهم على بعض، هذا أعظم وأكثر إلزاما وأوجب، لأن هذا مبني على المشاحة وعلى الاستقصاء، لأن الإنسان فقير، الإنسان فقير يريد حقه ولا يترك منه شيء، بخلاف رب العالمين فإنه غني كريم، إذا شاء أن يعفو عن حقه عفا ولا يبالي. أما ابن آدم يفرح أن يكون له يوم القيامة على أمه وعلى أبيه حق يطلبه، فكيف بالآخرين؟ ولهذا يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يفر من أخيه ومن أمه وأبيه وزوجته وأبنائه، لماذا؟ خوفا من المطالبة بالحقوق، يكون ما يود أنه يراهم، أكره ما إليه أن يرى من يعرفه، خوفا يمسكه ويقول أدي إلي حقي، ما فيه في ذلك اليوم أدي عفو، كل واحد يفرح أن يكون له حق، فهذا يجب أن يتخلى منه الإنسان في هذه الدنيا قبل أن يلزمه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول لأصحابه من كان له على أخيه حق فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات. تفسير ما يذكرهم صلى الله عليه وسلم بذلك. وقوله أغنني من الفقر، أعظم فقر على الإطلاق أن يكون الإنسان خاليا من الإيمان، هذا هو أعظم فقر، أن يكون خاليا من الإيمان. وأعظم الغنى على الإطلاق أن يكون الإنسان متصلا بربه موقنا بوعده وفاعلا لأمره وعاملا الصالحات، هذا هو أعظم الغنى على الإطلاق. إذا مات على ذلك فهذا السعيد. أما أمور الدنيا فليست شيء، أتسوي شيء، ولكن مع ذلك دخل ذلك في استعادة الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي هذا رد على بعض الصوفية الذين يرون أن الغنى عيب وأن الفقر مسخرة، ليس كذلك. إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما مر معنا، لو كان لي مثل أحد ذهبا ما أحب أن يمضي علي ثلاث وهو عندي، يقول الذي نارنا أرصده لدين، كان صلوات الله وسلامه عليه إذا جاءه شيء من الدنيا فرقه، ولكنه يفرقها في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا، تقوية الإيمان قلوب أناس. فالغنى النافع هو الذي يعين على اكتساب الخير عند الله جل وعلا. أما غنى يطغي الإنسان ويلهيه ويصده عن العمل الصالح فهذا عذاب، هذا من العذاب وهو عقاب نسأل الله العافية، وليس نعم، ليس من النعم بل هو من العقاب، يعاقب به في فكره وبدنه ثم بعد ذلك في حسابه. ولكن المال نعم، المال الصالح يعني الحلال للرجل الصالح، فإنه يكتسب به ما لا يكتسب الفقير. والله جل وعلا في ذكر الجهاد في سبيله في جميع القرآن، لو نظر الإنسان في جميع الأمر بالجهاد يجد أن الله جل وعلا قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في جميع موارده، هذا يدلنا على اهتمام بالمال أنه مهم ينبغي الزهد به وتركه، لأن به قوة الإسلام وقوة المسلمين المال، وليس تخلي عنه والنظر إلى أيدي الناس يكون الإنسان آلة عليهم، هذا ليس من الإسلام في شيء. هذا قال أغنني من الفقر. وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر وهم في السفر، كانت عادتهم على حسب تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانوا في السفر وعلوا مرتفعا كبروا، وإذا انخفضوا سبحوا، هذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم له، وكان هذا ديدنهم إما أن يذكروا الله أو يتلوا القرآن وهم على ركائزهم أو يمشون، لأنهم ما يتركون وقتا يذهب عليهم إلا ويكتسبوا به عملا صالح، مع أن مشيهم حسنات لأنه في سبيل الله غالبا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله، إما في جهاد وإما في حج أو في عمرة، هذه الأسفار التي فعلوها، وكان هذا في واحد منها. قال أيها الناس اربعوا، اربعوا يعني ارفضوا، رفع به إذا رفق به، ارفقوا بأنفسكم يعني لا ترفعوا أصواتكم وتتعبوا حناجركم، فإنه الأمر لا يتطلب ذلك،
ارضعوا عن انفسكم فانكم لا تدعون اصما ولا غائبا. لا تدعون اصم، الاصم هو الذي لا يسمع، والغائب هو الذي يحتاج الى نداء برفع الصوت ان يكون بعيد، والا اذا كان غائب ما يدعى. وهذا دليل على ان الله السميع يسمع اللفظ وان كان خافتا، وانه حاضر جل وعلا ليس غائب، حاضر عند لسان كل متكلم، عند كل متكلم يسمع كلامه، يسمعه ويراه. فهو دليل على المعية وعلى السمع، إثبات السمع وإثبات المعية، والمعية التي تقتضي المراقبة وإحسان العمل والخوف، وهذه المعية العامة التي تكون مع الخلق كله. إنما تدعون سميعا بصيرا، أثبت المفهوم من السابق صريحا، أثبته صريحا. إنما تدعون سميعا بصيرا، فالسميع صيغة مبالغة كما سبق، كثير السمع وبليغه الذي لا يفوته شيء، والسمع معروف أنه إدراك المسموعات، إدراك الشيء الذي طريقه السمع. وكل شيء من ما له حركة وإن دقت فإن الله يسمعه، حتى دبيب النمل لو اجتهدت كل الاجتهاد لتسمع صوت مشي النملة ما تسمعه، والله جل وعلا يسمع ذلك وأدق منه تعالى وتقدس، وهو على عرشه تعالى وتقدس. ثم قال وقريبا، فدل على القرب، انه سميع وبصير وقريب، وقربه جل وعلا لا ينافي علوه وظهوره، فانه قريب في علوه، وهذا يدلنا على ان صفات الله لا يجوز ان تكون مثل صفات المخلوقين، لأن صفة المخلوق إذا كان عالي ما يكون مع من هو أسفل وقريب منه، وصفاته جل وعلا خلاف صفات المخلوقين، وهذا في جميع صفاته، فهو على عرشه وهو مع خلقه، وهذه المعية كثيرا ما يفسرها العلماء بالعلم، يقول معهم بعلمه، يقولون هكذا معهم بعلمه، وقد يقولون أيضا بعلمه واطلاعه وسمعه، وقد يقولون وإحاطته، وقد يقولون وقبضته، وكل هذا على ظاهره وكله صحيح، ومقصودهم أن يردوا على أهل البدع الذين يقولون أنه في كل مكان بذاته. الله جل وعلا ليس داخل المخلوقات تعالى وتقدس، بل هو فوق عرشه، ومع كونه فوق عرشه الخلق كله في قبضته، لأن الخلق كله صغير بالنسبة إليه تعالى وتقدس، فمعيته لا تنافي علوه. ثم قال إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا أيضا يفسر القرب أنه قد قرب حقيقي، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ومعروف أنه راكب على راحلته، لأنهم كلهم بقبضة الله جل وعلا وتصرفه وإحاطته، وليس معنى ذلك أن الله يكون معهم على الرواحل تعالى الله وتقدم يعني بذاته، وإنما هو على عرشه، ومع ذلك كل شيء قريب إليه. وهذا خاص به تعالى وتقدم. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها تفعلوا. قوله إنكم هذا تأكيد، إن معروف أنها تأتي للتأكيد، وقوله سترون كتأكيد أيضا للتأكيد، وكذلك الفعل يدل على التأكيد، فهي التأكيدات بليغة. وهذا جاء مرة جواب سؤال ومرة أخبرهم خبر بلا سؤال، قد جاء في حديث تكاد تصل إلى حد التواتر في هذا. والرؤية إنكم ترون ربكم، إذا جاء رأى متعديا إلى مفعول واحد فيتعين أن يكون بالبصر، رؤية بصرية. أما إذا تعدى إلى مفعولين كقولك رأيت زيدا فقيها، رأيته عالما، فهذا يطلق على الرؤية العلمية القلبية. وهنا لا يحتمل إلا أن تكون الرؤية بصرية، يعني أنكم ترونه بأبصاركم بأعينكم. وقال سترون ليدل على الاستقبال وليس الآن، وإنما هذا يوم القيامة. وقوله ربكم هذا خطاب للمؤمنين لأنه خاص بهم، أما الكافرون فهم محجوبون عن رؤية الله كما قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والحجاب من أعظم العقاب، حجابهم عن رؤية ربهم عقاب لهم. ثم قال كما، الكاف هنا للتشبيه كما هو معروف، كما ترون القمر، القمر بعد ثلاثة أيام يسمى قمر، وإذا امتلأ نورا جسمه صار كله نور يسمى بدر، وهذا يكون في اليوم الرابع عشر. وسمي بدر لأنه طلوعه يبادر غروب الشمس، وغروب الشمس يبادر طلوعه غالبا، وهو من الإبدار كونه بادر، وهو أحسن ما يكون القمر وأكبره وأوضحه. وهذا كل من له بصر يشاهده. وجاء في حديث آخر أهل تضارون في رؤية الشمس ضحى ليس دونها سحاب ولا قطر. وهذا من أعظم في الأشياء المبصرة المرئية، كل من له عينين أو عين واحدة ما يمكن إلا أن يرى الشمس، وهي أعظم الشيء المرئي. وهذا المقصود، المقصود أنكم ترونه رؤية ظاهرة جلية لا خفاء فيها، وليس المقصود التمثيل، تمثيل المرئي بالمرئي تعالى الله وتقدس، ولكن التشبيه لأجل الرؤية الواضحة. لو كما ترون القمر رؤية واضحة جلية فكذلك ترون الله جل وعلا يوم القيامة رؤية واضحة جلية لا خفاء فيها. هذا هو مقصود التشبيه هنا، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلى والظهور. هذا أمر لا شبهة فيه وهو ظاهر. وقوله لا تضامون، تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، من الضيم، يعني لا يلحقكم ضيم في الرؤية بل ترونه بكل سهولة. ترون ربك، والرؤية تكون لوجهه تعالى وتقدس، يرونه ولا يحيطون به، ما أحد يحيط به، فهو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. لا ترامون في رؤيته. وجاء في ضبط آخر لا توامون، تضامون من التضام، يعني أنه ليست رؤيته كرؤية الأشياء الخفية التي يحتاج بعض الناس إلى مساعدة في رؤيته، كالهلال مثلا ينضم بعضهم إلى بعض فيساعد بعضهم بعضا، يقول لا ما احتاجون إلى هذا، بل هو هي أمر ظاهر وواضح ترونه بكل سهولة. والمعنى واحد. ثم جاء التعليل فقال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، يعني يسأل ما المناسبة هنا، وهذا المقصود بالصلاة قبل طلوع الشمس وغروبها صلاة العصر وصلاة الفجر. يقول العلماء المناسبة في هذا أن المحافظة على هاتين الصلاتين للجماعة من أسباب رؤية الله جل وعلا، من أسباب الرؤية المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر من أسباب الرؤية، أن يرى الذي يحافظ عليهما جماعة أن يرى ربه، فهذا هو المناسب. وإذا حافظ عليه ما حافظ على غيرهما. والرؤية ما خالف فيها إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج وأشباه هؤلاء، هم الذين أنكروها، وإنكارهم إياها ليس له وجه إلا أنهم اتبعوا أهواءهم وبنوا دينهم على الرأي والذي يسمونه العقل عقولا، فلعب فيهم الشيطان حتى ردوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبق الكلام فيه. ثم قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، يعني أن هذا نموذج فقط مثال، وإلا الأحاديث كثيرة التي يخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله جل وعلا، وإذا أخبر بشيء وجب أن يوقف عند خبره وأن يؤخذ بالقبول وأن يسلم له، كما قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والآيات في هذا كثيرة، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومعلوم أن كما سبق أن الخبر إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان الحديث متفق عليه أو كان صحيح أو كان حسن فإنه يجب قبوله ويثبت به ما يثبت به الأحكام من العقائد.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ورد أن العرش من ياقوت من حمراء وأنه كالقبة، وهل هذا صحيح؟ وهل يرى العرش يوم القيامة؟
الله أعلم. أما كونه يعني كالقبة فجاء هذا في حديث متعددة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بيده وقال إنه هكذا على المخلوقات فجعلها شبه القبة كذا. وأما أنه من ياقوتة الحمراء فالله أعلم، الحديث التي فيها فيه تجب نظر فيها. والمكلف الإنسان التكليف جاء بالإيمان به أنه هو سطح المخلوقات أعلاها وليس فوقه شيء من المخلوقات أصلا، ليس فوقه شيء، وإنما فوقه رب العالمين تعالى والمقدس، ليس فوقه شيء مخلوق. ولهذا إذا جاء لفظ الجهة ما يطلقها العلماء ويقول ما الذي فوقه جهة؟ يقول لا يجوز، لا يجوز أن نقول جهة، إن هذا كلام لم يرد، وهذا يحتمل حق وباطل. إن كان يعني يقصد بجهة العدم فكل هذا صحيح، ليس فوقه شيء، فوقه إلا العدم، ولكن الله جل وعلا فوقه. أما المخلوقات تنتهي في العرش، فوقه شيء شيء مخلوق، ويصل إلى وإلى هنا يصل معلومات الخلق وتنتهي. أما يعني الرؤية، نعم يرى في العرش، يرى رب العالمين، أهل الجنة يرونه وهو فوق عرشه، والعرش هو سقف الجنة كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمة. سقفه عرش الرحمة يعني سقف الفردوس، ألف الناس يشاهدونه لأنه هو سقفه، وهذا يدل على أن الجنة أيضا أنها شبه كروية كذا، لأن الذي يؤشر الذي يكون وسطه أعلاه وما كان بها الاستفاء، كذلك تفسير الأنهار من هذا يدل على ذلك. وقد أخبر الله جل وعلا عن ساعة الجنة ساعة هائلة، ولكن في هذا الحديث أن الفردوس هو أعلى.
متى يكون نفي صفات الله سبحانه وتعالى وأسماؤه كفرا، ومتى يكون فسقا، ومتى يكون معصية؟
هذا حسب ما يكون عند الإنسان من العلم. بعض الناس قد يكون مغرر به فيعيش في بيئة تعطيلية، يتلقى علومه ودينه على مشايخ قد ضلوا، ويظن بهم الخير ويظن انهم على حق، فيخفى عليه اشياء، فمثل هذا ما يقال انه كافر، بل ما يقال انه فاسق حتى يبين له. اما اذا كان الانسان عارفا وعرف النصوص ومعانيها ثم خالف لأمر في نفسه إما مذهب أو هوى وما أشبه ذلك فهذا الذي يخاف عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الهوى الذي عنده يكون تابعا للوحي للنص. هنا ينفي الإيمان، وسبق أنه إذا جاء مثل هذا لا يمكن إلا أن يكون لنفي الواجب الذي إذا ذهب يكون معاقبا. الإنسان أقل شيء أن يكون معاقب، وقد يكون ليس عنده إيمان أصلا. لهذا التعطيل الذي يكون كفر هو تعطيل الجهمية، الجهمية الذي يهون إلى العدم، هذا كفر الله العافية. ومع ذلك بعضهم يكون مغرر به ولا يجوز أن يكفر حتى تقام عليه البينات.
هل العرش يهتز وما هي الحالة التي يهتز فيها؟
نعم العرش يهتز كما جاء في النصوص به، قد يهتز لأمر ويهتز لأمر عظيم، إما شيء يرضاه الله أو شيء يسقطه. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اهتز العرش لموت سعد، سعد بن معاذ، اهتز العرش لموت سعد، هذا ثابت. وكذلك أمور أخرى جاء أنه اهتز، وهذا لأن المخلوقات كلها تسخط لله وتغضب له، هذا هو السر، أو أنها ترضى لرضاه.
ما ما رأيكم في إطلاق صفة القدم على رب العزة سبحانه؟ كان يقال قديم بلا ابتداء، مستدلين بحديث الباب أنت الأول فليس قبلك شيء.
القدم ليس من الأسماء الحسنى القديم، ولفظ القدم نسبي ليس كلفظ الأول، نسبي لأن كل قديم بالنسبة للجديد يطلق هكذا. لهذا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، لأنه القديم الذي قبل الجديد عنده. قال حتى عاد كالعرجون القديم في القمر، والعرجون القديم هو الذي وجد العرجون الجديد وهو باطل. لهذا ما يقال في أسماء الله جل وعلا القديم ولم يثبت لأنه نسبي. أما إذا جاء التقليد قديم بلا ابتداء فهنا من باب الخبر وليس من باب التسمية، يكون من باب الأخبار وليس من باب التسمية، وباب الأخبار أوسع من باب التسمية. المقصود بالخبر التعليم والتفهيم للمعنى الذي قد لا يفهمه السامع إلا بشيء من ذلك بالتفصيل.
ورد في بعض الأحاديث أن الرجل يأتي في ظل صدقته، ورد في الحديث الصحيح السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فكيف يجمع بين الحديثين؟
هذا خالف، لأن القيامة لها أحوال ولها أمور مختلفة، فيكون بعض الناس في هذا وبعض الناس في هذا، وقد يكون في وقت في ظل صدقته وفي وقت في ظل العرش. أمور القيامة أمور عظيمة وهائلة وتختلف، ولهذا كثر وصفه بالقرآن في أحوال قد يتخيل السامع دار السامعين أن فيها شيء من المخالفة، وليس كذلك.
هل يقسم قرب الله سبحانه وتعالى بأنه خاص وعام؟
إيش؟
هل يقسم قرب الله سبحانه بأنه خاص وعام؟
القرب ما جاء تقسيمه بأنه خاص وعام بخلاف المعية. أما القرب ابن القيم رحمه الله قسم هذا القرب لأنه خاص وعام، ولكن هذا لم يثبت في دليل الثابت المعية. والقرب جاء بالنسبة للسائل والداعي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، فجاء في هذا. وكذلك جاء أنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فإذا أريد بالقرب الخاص والعام أنه قريب من داعيه وقريب من جميع الخلق على هذا الذي جاءت به النصوص فلا بأس بها، هذا صحيح.
ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت الباطن وليس دونك شيء؟
الظاهر أنه ما في خطا، هذا واضح، يعني أن الله جل وعلا لا يحول بينه وبين الأشياء شيء، كلها بقبضته، كلها بمتناول يده تعالى وتقدس. فهو وإن كان على عرشه كل ما في الكون يكون في قبضته، فلهذا قيل ان هذا للإحاطة المكانية. واضح ما في خطر.
هل يصح ان نقول ان السماء محيط بالارض لان نار السماء فوقنا ومن الجهه الاخرى ايضا ترى فوق؟
هنا محيطة بالارض ولكنها فوقها من جميع الجهات، لان قلنا ان الجهات الصحيحه جهتان فقط السفل والعلو فقط، اما البقيه وهميه لا حقيقه لها، او ان شئت قلت ذاتيه، هي تكون يمينا لك وشمالا لغيرك واماما لك وخلفا لغيرك، هذه ما لها حقيقه. الحقيقة الفوق والتحت والسماء محيطه بالارض من جميع الجهات بلا شك، هذا واضح ولا اشكال فيه. فاي انسان ينطلق من هنا على اتجاه، اي اتجاه، اذا استمر باتجاهه سوف يعود الى هذه النقطه التي
انطلق منها. هذا في الأمور التي لا جدال فيها.
بالنسبة للتكبير أثناء الصعود والتسبيح أثناء النزول، هل هو خاص بالسفر أم في أي مكان؟
في أي مكان، لأن الله جل وعلا هو العالي على كل شيء، وهو يتذكر إذا ارتفع على شيء علو الله فيكبره. والله أكبر، أنا أكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء. وإذا انخفض يذكر إحاطة الله ويسبحه، سبحان الله. ولهذا شرع التعظيم في سجود الركوع سبحان ربي العظيم، وفي السجود سبحان ربي الأعلى.
نرجو توضيح الإشارة التي أشار بها النبي صلى الله عليه وسلم لتوضيح العرش عندما قال هكذا كالقبة.
هذا سيأتينا في كتاب التوحيد إن شاء الله نص الحديث في قصة الرجل الذي جاء يقول إنها جهدت العموال وانقطعت السبل وجاء العيال، فاستشفي لنا ربك فإننا نستشفع بك على ربنا ونستشفع بربنا عليك. فصار الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر الله أكبر الله أكبر حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه، فقال ويحك أتدري ما الله، ثم ذكر أن الله على عرشه وأن عرشه على المخلوقات هكذا، فصار يقبض يده